بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يقرأ؟ تفضل. تفضل. ثم يغسل يده اليمنى.
قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يحيط عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في غسل
بالغسل، لأن هنا بيتكلم عن المصدر اللي هو فعل الغسل بالغسل،
ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله، وقد قيل إليهما حد الغسل، فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد.
طيب تابع. ثم يأخذ
الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه،
صدغيه صحيح،
ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه والأول أحسن. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاءه.
طيب، اللي هو
في قوله تعالى: وكيف ما مسح أجزاءه إن أوعب رأسه والأول.
هو هذا الكلام في كيفية الإعاب، إنه هو طلب منه أن يمسح كل رأسه. الآن لو واحد عمل هكذا هكذا هكذا
أوعب،
فالقضية في الطريقة، لكن هو بيقول بيبدأ بالمقدم الرأس واضعا أصبعيه هنا على صدغيه، يعمل هكذا، لاحظ هكذا، ثم يذهب بهما إلى قفا رأسه حتى إذا انتهى ردهما. البدء من المقدم مندوب، المسح الأولى فريضة سواء كان بدأ من المقدم أو بدأ من
المؤخر،
والثانية سنة، واضح؟ لكن المفضل أن يبدأ بإيه؟ بالمقدم، واضح؟ يبدأ بإيه؟ بالمقدم يعني. طيب،
بالنسبة للرجل إنه راحة ورجعة، بالنسبة للمرأة بس لما ترجع بشعرها
ترجع، نعم
ترجع،
نعم ترجع لها الردة الثانية كالرجل، لأنه هو الحين بنص على إنه والمرأة كالرجل دائما، والمرأة كالرجل. احنا ما قاله الشيوخ انه هذه العمليه وتنتهي بهكذا، وبيقولوا ان نفس الحركه هذه نفسها تتضمن المسحتين، نفسها تتضمن الايه؟ المسحتين. على كل سنتي الى قال: ثم يغسل يديه اليمنى ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين يفيض. طيب، احنا تكلمنا عن موضوع اللي هو لم نتكلم عن تخليل الأصابع. الأصابع بالنسبة لليدين تخلل من الأعلى هكذا ولا تخلل هكذا. لماذا قال هكذا تخلل من الأعلى؟ لأنه هنا لما تخلل هكذا تدخل في التشبيك، والتشبيك منهي عنه، واضح؟ فاليد من الأعلى تخلل، خلي الأصابع اليدين من علو، والرجل من أسفلها تخلل، واضح. فالآن هو بده يتكلم عن موضوع تخليل، تكلم عن غسل اليدين ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها، يعني يدلكها بيده اليسرى. إذن يبدأ بغسل اليد اليمنى، يبدأ بغسل اليد اليمنى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض. تخليل أصابع اليدين واجب، تخليل أصابع اليدين واجب على المشهور. ويغسل اليد اليسرى كما غسل اليد اليمنى من حيث التخليل ومن حيث العرق، من حيث التخليل ومن حيث ايه العرق اللي هو الدلك.
التخليل خوف عدم وصول الماء لها، وباعتبار انها جزء مستقل فلا بد من دلكه.
هو اعتبر الاصابع اعضاء كل اصبع عضو مستقل، بخلاف اصابع القدمين اعتبرها كعضو واحد. واضح؟ فلا يجب تخليلها لانها منضمه، لكن لاحظ اصابع اليدين متفرقه، لكن لما كانت اصابع القدمين منضمه جعلها كعضو واحد، فقال بندب تخليلها ولم يقل بوجوب تخليلها. قال ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيها بالغسل الى المرفقين. على هذا النص المرفقان داخلان في وجوب الغسل. فهنا إلى تدخل معهما في الغسل المرفقة. قال يدخلهما في غسله. وقد قيل، لاحظ وقد قيل، إذن هذا جزء من أمانة النقل عند العلماء يرحمكم الله. وقد قيل إليهما حد الغسل، أي لا يدخل، أي قول ثان، هذا قول ثان. فليس بواجب إدخالهما فيه، إذا ليس واجبا أن يدخل المرفقان. لا لا لا، ضعيف، كله ضعيف. القول المشهور أن المرفقين داخلان. المرفقين داخلان. قال وإدخالهما فيه أحوط، هذا القول الثالث. إذا صار عندنا هنا يحكي لنا ثلاثة أقوال. الأول وهو المفتى به والمشهور أن المرفقين داخلان. القول الثاني لا يدخلان. القول الثالث الأحوط إدخالهما. طيب أحوط لزوال تكلف التحديد، لأنه لو قال لك المرفقان غير داخلان ستتكلف أنك لا تدخلهما، وستقتصر على اليد دون المرفق، وهذا التكلف يعني متعب وشاق عليك، فلذلك فيه كلفة التحديد، لا أدخلهما، فيدخلان لزوال أو إزالة مشقة التحديد. حتى المرفق أنت حتى تدخله في الوجوب لابد أن تأخذ شيئا من العضد، وفي غسل الوجه لابد أن تأخذ شيئا من الرأس، وفي مسح الرأس لابد أن تأخذ شيئا من الوجه، وهي دلالة لزوم، دلالة لزوم. حتى تستوعب الوجه يلزم، وهذا اللازم لا يستفاد من الوضع اللغوي. لاحظ، لا يستفاد من الوضع اللغوي، كترك الأكل جزءا من الليل ليضمن أنه صام كل النهار، صح؟ فهي دلالة لزوم، دلالة لزوم. يعني ايه دلالة لزوم؟ يعني يجب أن تترك الأكل جزءا من الليل لتضمن أن كل النهار أمسك عنه في الأكل، ولا تعيرها بالثانية وأجزاء الثانية والثالثة والرابعة، ما فيها، لابد أن تتركه في جزء من الليل، ولا بد أن تصوم جزءا من النهار لتتيقن دخول الليل. واضح؟ وهنا لابد أن يعني تغسل جزءا من الرأس لتتأكد أنك غسلت الوجه كله، ولا بد أن تمسح جزءا من الوجه والرقبة لتتأكد أنك أوعبت مسح الرأس، وهي الدلالة تستفاد من اللازم. تستفاد من إيه؟ من اللازم.
ماذا يسمى هذا اللازم؟
لازم عقلي هذا. يعني لا يدخل في دلالة التضمن، لا يدخل في دلالة المطابقة، لأنها ليست مستفادة من الوضع اللغوي، يلزم منه. يعني يلزم من هذا ذاك، لأنه دلالة التضمن والمطابقة مستفادة من الوضع، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم، فهو التزام إن إيه؟ بعقل التزم، فأنت ملتزم بالعقل. يعني السيارة تدل على صانعها بدلالة الالتزام، يعني لأنه كلمة سيارة لا تستوعب الصانع، لكنها تستوعب المقود والكرسي والمحرك بدلالة التضمن أنه جزء منها، وتستوعب جميع هذا الهيكل الذي تراه بدلالة المطابقة. ف فدلالة كلمة السيارة على جميعها مطابقة، دلالتها على المقود أو المحرك تضمن، دلالتها على الصانع الذي صنعها دلالة التزام، أي أنه ليس مستفادا بالوضع اللغوي، إنما هو مستفاد بدلالة العقل، وهو دلالة الإيه؟ اللزوم، وهو دلالة طيب قال يدخلهما في غسله وقد قيل إلى آخره، ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، لقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم، وتكلمنا على إيه؟ مسح الرأس، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وهذا وضحناه اللي هو منابت شعر الرأس والحد بينه وبين الجبهة، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، اللي إحنا بهذا الشكل قلنا، وجعل إبهامه
على صدغيه،
واضح؟ طلع هكذا هكذا تمام؟ إيه. ثم هكذا، هذه طريقة مسح الرأس، والقصد منها الإعاب والاستيعاب، واضح؟ حتى يوعب مسح رأسه. قال وجعل إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه اللي هو من جهة الرقبة، ثم يردهما، وهذه سنة، الرد سنة. ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه، هذا الإبهام هكذا مسح الأذن، هاي الإبهام هاي خلف الأذن، واضح هكذا، والسبابة عند الصماخ، وهكذا واضح. المهم القصد أنك تمسح لكن لا تؤذي أذنك بإدخال الماء فيها أو بتكلف استخدام الأصبع. طيب قال وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه، والأول أحسن، ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاءه، يعني سواء أخذ باليمنى فقط ثم وضع على اليسرى الماء ثم فعل، أو أخذهما بإيه؟ بكلتا يديه، ولكن قالوا تفضل الأولى اللي هي إيه؟ الأخذ باليد الأولى واحدة لتقليل الماء.
هل يغرف في مسح الرأس يا شيخ؟
يؤخذ له ماء جديد
بس، بل يعني لا يغرف،
ما هو بده يأخذ مشان يعني يبل يديه، يبل يديه به، يبل يديه، واضح؟ واضح. فلذلك قال بعدين إذا أوعب رأسه هو الأول أحسن، وهو قول مالك، ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين، المهم يكونوا إيه؟ مبلولتين، المطلوب أن تكونا مبلولتين، والغرفة الأولى اللي قلنا حتى يصب على اليسرى لأجل بل اليسرى، وإلا لا يبقى فيهما ماء، واضح. ننتقل إلى النص التالي، ثم يفرغ.
قال رحمه الله ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يعيبها بذلك ثلاثة، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، ويعرق عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار، وعقب الشيء طرفه وآخره، طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك.
قال ثم يفرغ الماء على سببتي، يعني أنه بيأخذ ماء جديد لمسح الأذنين، يأخذ ماء جديدا، نعم على سبيل الندب. نعم على سبيل الندب. قال وإن شاء غمس ذلك في الماء، إنه هو إيه يعني غمس أصابعه بالماء ليخرج الماء. قال ثم يمسح أذنيه. ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، يعني هذا الظاهر، أنت ممكن تقول هذا الظاهر، لا هذا الظاهر، ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس وباطنهما ما تقع به المواجهة، هذا باطن الأذن وهذا ظاهرها، واضح؟ طيب. قال بالنسبة طبعا وضحنا شو كيفية مسح الأذنين. قال وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها اللي هي إيه؟ ما استرسل من الشعر كما ذكرناه، واضح؟ فالمرأة تمسح ما استرسل من الشعر. قال ولا تمسح على الوقاية اللي هي القماشة التي تربط بها شعرها، لأنها ليست من الشعر وليست من الرأس. نعم
سترها مرة يكفي للاثنين. قال بعض الشيخ
انه كيف ما كان يحكي للشيخ انه ما فيش ردة، يعني ما تعملش بالسلت مرة ثانية، يعني ما
تمسك في نفس
الاتجاه. لا لا هي بس تعمله هكذا وهكذا، اما انه ترجع بسلتها ما قاله المشيخ، وسألنا انه قالوا ما تفعله
مرة واحدة فقط.
ايه مرة واحدة، وكانوا يفسرونها إنه هي الردة، كمان هي نفسها الردة
المرة الواحدة.
المرة الواحدة كانوا يفسرونها كذلك، إنه ما في عملية إنه ترجع مع الجدلة بطريقة معينة بالشكل هذا.
تمسح مرة واحدة
لا بس تأتي بها بجدلتها، وهذا هو طريقة استيعابها.
لما رفع فوق كان يرجع الشعر مع بعض،
إنه
تحسب كأنها مسحت وردت المسح.
كيف؟
الشعر لما يوقف تمسك به هكذا مثل ما يفعل الرجل
هكذا. على كل هم كانوا يقولون يعني إنه تصورنا للردة الثانية إنه بترجع فيها، إنه ما كان يعني المشايخ ما كانوا يصفون هكذا، قال فقط
من آخر الشعر
أيوة
من الأول تمسك بشعرها هكذا وتمسح من آخر الشعر كأنها ردة المسح،
لكن هو عمليا ليست كردة الرجل. ليست كردة الرجل. أيوة. وهذا تفسيره ما. يعني وإحنا هذه الصورة التي يعني يدرسها الشيوخ يعني.
أنا. النساء خذون شفعيات أرحم.
ما هو يا سيدي إحنا قلنا له ورخصنا وأعطينا مساحة للاختيار والحمد لله، وفضل الله واسع. فضل الله واسع. فضل الله واسع، هم كف اللسان عن المسلمين، هذا صعب، هذا ما في تسامح، هذا ما في عفو، صح؟ وهذا اللسان ما في عفو، ويعتبر من الكبائر، يعني تصور الغيبة من الكبائر. طبعا هو يعني ينزل في عرض أخيه في سبيل الله تعالى واحتسابا والأجر عند الله، إنه من أجل بيان الحقيقة والدين والشرع وما إلى ذلك، فالشيطان يزين له يقول أنت بتتكلم لأنه لمصلحة الدين، ولكن هي قضية إنه نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شر النفس.
ثم ما يدخل منه وما يدخل فيه وما يخرج من الاثنين، ما يأكل
هو كله مشاكل منه، كل المشاكل منه. حتى دكتور السنان نفسه هو يعني أصعب دكتور. وتمسح المرأة كما ذكرنا. إذا المسح سنتكلم عليه برضو عند المسح على القدمين، ولا في بس غسل، في غسل ومسح في القدمين. نتكلم عنه إن شاء الله. وتفضل. قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها اللي هو الجدلة، اللي هو إيه الجديلة بتاعت المرأة، واضح؟ في رجوع يديها في المسح، في رجوع يديها في المسح، ثم يغسل رجليه. يعني هو بده يعتبر الآتي، بده يعتبر هذا إنه إيه تم المسح، لكن إذا رجعت بالعقاص هيك هاي الردة، واضح؟ فاعتبرها الردة، واضح؟ فاعتبر
المشي على العقل الجديلة
هو الردة. أيوة هو الردة. قال في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى. هذا تفصيل. قال ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يعبها بإيه؟ بالماء، يعني إنه إيه؟ يستوعب الماء بذلك ثلاثا، أي غسل رجليه رجله اليمنى ثلاثا، غسل رجله اليمنى ثلاثا. قال وإن شاء خلل أصابعه، وإن شاء، كلمة وإن شاء يعني مستحب
خير
ولا يجب. هذا نص يعني في القرن الرابع ماشي الحال، 386
توفي
وإذهب إلى نص خليل اللي هو نص المتأخر
700
ستجد أنه نفس الشيء لا يختلف عبر هالمدة الزمنية الطويلة، أنه هم بيأخذوا من الإمام، الإمام أخذ من أهل المدينة، أهل المدينة أخذوا عن الصحابة، الصحابة أخذوا عن رسول الله. ما في محاولة لأنه لا كل يوم عندنا وجهة نظر، واليوم عندنا إبداع جديد، واليوم عندنا رؤية جديدة، وحمى الإبداع هذه. قضية أنك أنت في قضية علم، ليس القضية أن تأتي بجديد. ما الفائدة إذا أتيت بجديد خطأ؟ لا قيمة له. العبرة ليست بأن تأتي بجديد. فهناك حمى، يعني أصبحت حمى الجديد، وبصرف النظر هل الجديد له صلاحية، هل هو علم، هل هو أهواء الناس؟ لا، القضية ليست ب الاتيان بالجديد بقدر ما هو التمحيص والتدقيق والتحرير في العلم.
هل اعتمد خليل في جمع المختصر اعتمد مراجع معين مصادر
معينه المختصر الفرعي لابن الحاجب
معه
اي هو الاصل اصل خليل واصل واصل المختصر ابن الحاجب اللي هو الجواهر الثمينه لابن شاس نعم لابن شاس وذاك اخذ من ايه من البرادعي اللي هو تلميذ ابن أبي زيد القيرواني. يعني القضية أنه أنت أمام جهد متواصل، يعني خليل بيوصل المختصر الرابع
صحيح.
المختصر الفرعي لابن الحاجب، وعندك عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، وعندك اللي هو اختصار تهذيب البرادعي، وعندك أنه هم أخذوا من مين؟ من جامع الأمهات لمين؟ لابن أبي زيد القيرواني. يعني هذاك جمع والبقية توالي اختصارات. نعم.
القاضي عبد الوهاب كذلك بالترتيب يقول بعدم تخليل يعني ليس بعدم وجود تخليل الأصابع الرجل.
إيه ما فيش خلاف فيه.
لكن صاحب العرف الناشر الجزائري ذكر أنه يعني الأحوط أن يخللهما.
ليخرج من الخلاف.
مش ملتزم بالمذهب اللي تكلم عنه.
يعني القضية إنه هو إذا بده يخرج من الخلاف. خلاف مذهب خارج المذهب أو إنه في قول ولو كان ضعيفا في المذهب فلو خلل أخذ بالأحوط لكن هو بيقول بالأحوط وبده يقول بإيه بالخروج من الخلاف زي ما إنه مثلا يخرج من خلاف أبي حنيفة يخرج من خلاف الشافعي وهكذا لذلك الخروج من الخلاف من أعمال العامي من أعمال العامي أما مراعاة الخلاف فهو من أعمال المجتهد. طيب. قال وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج. لاحظ اللغة التي يتكلم فيها هي لغة تعليمية وليست لغة المختصرات. ويهمه أن يفهم ويهمه أن يعلم لأنه هذه رسالة إلى الأطفال هذه رسالة إلى الصبيان وما يجب عليهم أن يتعلموه من أمور الديانة فلذلك ليس كما هو الحال في المختصرات كخليل الذي كاد من فرط الإيجاز أن يكون ألغاز الذي كاد من فرط الإيجاز أن يكون ألغاز لسبب أنه لجأ إلى الاختصار بشكل كبير واللي مختصر أكثر منه اللي هو يعني الطرة اللي هي الإحمرار على اللمي يعني كأنه يكتب من دمه لا تجد حرفا واحدا يمكن أن يزال لو أزلت حرفا واحدا لهدمت الكتاب لغة يعني اختصارية شديدة جدا 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 ما في عنده حرف زيادة، ولذلك كأنه يكتب من دمه. هو بسموه الإحمرار لأنه هو الحلال اللي هو لمية الأفعال نفسها، والطرة هي الإحمرار اللي هو الشرح بيكون لونه أحمر زي إحمرار ابن بونة مثلا على أنفية ابن مالك. صعب جدا، صعب. لا هي يدوبها تفهم مضاعفا مدغما أم لا كحس به وعظم الصوحما من له ملل وخب صب طب لج بحو وبر لذ وشلت كفه شلل جدا سحر، فعليه أن ينتبه. طيب قال وإن ترك فلا حرج والتخليل أطيب للنفس هو حتى يخرج من الخلاف ويطمئن ويعرك عقبيه وعرقوبيه. واضح العقب اللي هو شوف هذا العظمة المستديرة في أسفل الكعب، هذا إيه عقب. العظمة المستطيلة هذه عرقوب. شوف اللي تعلق منه الشاه عرقوب، هو منه مثل الإنسان هو عرقوب. العقب اللي هو إيه الكعب اللي بنسميه الكعب، مش الكعب اللي هو في الوضوء إلا العظم الناتئ، لا اللي احنا بنعرفنا العادي اللي هو هذا اللي بتوقف عليه يعني الجزء المستدير، مش العظم الناتئ في عرف اللغة اللي هو أرجلكم من الكعب، ليس هو هذا. واضح. وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة يعني غلظ الجلد، جلد غليظ أو شقوق، فليبالغ بالعرق خاصة بالقدمين.
كيف الجلد الغليظ لا يسره الماء؟ هو مش مطالب على سطحه الماء؟
لا، ما هو هذا الجلد الغليظ بتلاقي فيه نتوءات وفي تلاقي فيه شقوق
كرمش.
لكن الجلد الغليظ متصور في القدم، خاصة اللي بيلبس النعال، اللي بيلبس نعالات ما بيلبس اللي هو الحذاء، بيلبس نعال وكذا، أو بيكون مثلا بعض الناس بيمشي حافيا أحيانا فتجد أن قدمه أصبحت غليظة من الأسفل، هذا اللي بيتكلم عنه، ويدخلها شقوق ويدخلها نتوء. فهو هذا بيقول لك إذا كان هذا موجودا فليبالغ في العرك، لابد أن يبالغ في العرك والدلك من مع صب الماء بيديه، وذلك ليبلغ الماء إلى ما في هذه القدم الغليظة، غليظة الجلد من نتوءات وما إلى ذلك. وتفضل. طيب فإنه جاء في الأثر ويل للأعقاب من النار، ولا يشترط هذا ويل للأعقاب من النار، برضو اللي ما بيغسل اليد للمرفق برضو ويل له. يعني القضية ليست خاصة بالقدمين، إنما هي في كل ما يمكن أن يفرط به من أعضاء الوضوء، ولكن لما كانت الأعقاب يعني مظنة ذلك ذكرها، مظنة ذلك ذكرى، وإلا هي يعني بتقول خاص أريد بالعام، خاص أريد به العام.
جاء بالجزء وأراد الكل.
نعم، جاء بالجزء وأراد الكل، ذكر فردا وأراد الكل. قال وعقب الشيء طرفه وآخره. واضح. ثم يغسل اليسرى مثل ذلك، أي مثل ما غسل اليمنى. طيب نذهب إلى الجزء الأخير إن شاء الله حتى ننتهي بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل. ومن كان يعيب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بأثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه.
طيب، ولما تكلم عن غسل الرجلين تكلم على قراءة قوله تعالى وأرجلكم، لكن هناك أيضا قراءة وأرجلكم بالكسر. أيوة. ومع ذلك فهذا لا يعني أن الرجل تمسح إلا بما أذن به الشرع من المسح، كالمسح على الخفين. واضح؟ طيب، إذا القراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم، هناك قراءتان. طيب، تصور لو أنه القراءة التي على المسح آية مستقلة والقراءة التي على الغسل في الرجل آية مستقلة، كم يصبح حجم المصحف؟ تضخم المصحف. وهذا سر تعدد القراءة، أن القراءات تعطيك بدلا من أن تكتب الآية مرتين
تقرأ بوجهين،
كتبت مرة واحدة ولكنها تقرأ بأوجه، وحركات الإعراب تعطيك هذه المعنى.
خليت الرسم المصحف العثماني، شو كل الحركات والنقاط شكل بأي رواية؟
أيوة، بس مثلا
يعني مثلا مصحف ليبيا مثلا قالون
أو كل هذا مصحف المدينة. لحظة، هو كل هذا المصحف العثماني؟
نعم.
يعني مثلا تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار كله في المصحف العثماني.
نعم.
فوضع عندما تعذر مثل مالك وملك، تعذر أن توضع في جميع المصاحف، فكتب مصحفا فيه تجري تحتها ومصحفا آخر تجري من تحتها. فهذا عندما يتعذر أن ترسم بشكل واحد أو برسم واحد زي فتثبتوا فتبينوا. طيب، سارعوا وسارعوا، نحن قراءتنا وسارعوا، قراءة نافع سارعوا، لا صح؟ فهنا كتبت هذه في مصحف وكتبت تلك في مصحف آخر، وهذه قراءة وهذه، وهذا من حرصهم على تدوين المصحف وأن يكتب محفوظا كما ورد، وأن يكتب محفوظا. ولذلك القراءات هي تؤدي إلى تكامل في المعنى، وهي معناها عدم تضخم المصحف. تصور لو أن كل قراءة تكتب بآية مستقلة، كم حجم المصحف؟ من الذي سيحفظه؟ وهذا من فوائد القراءة ومن حكمة هذا في القراءة. طيب، إذا كان هذا في القراءة موجودا، فما بالك أصلا بالوصل والوقف؟ تتعدد المعاني أيضا بالوصل والوقف، صح ولا لا؟ كقوله تعالى عم
وقف عند الهبط،
عم بعدين يقول يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن هي عم وعن النبأ العظيم، كلاهما يطلب عاملا. واضح؟ فذكر عاملا في واحدة آية وتلك لم يذكره، فتقدرها بناء على المذكور، فيعرف ونقدر أنه يتساءلون، أي عما يتساءلون، عما يتساءلون، صح ولا لا؟ وكقوله تعالى وكانوا قليلا، وكانوا قليلا، هؤلاء الذين مضى وصفهم قليل، قليل من الناس، ابتداء كلام جديد نص من الليل ما يجعون. واضح؟ إذن أعطاك معنيان بالوصل والوقف. بالوصل والوقف أعطاك، فما بالك بحركات الإعراب كقوله تعالى إيه؟ فامسحوا برؤوسكم وقل وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين ولقد همت به. خلاص ليش شبهة اللي تطلع جديدة؟ إنه هم لا خلاص، من قلت ولقد همت به وهم بها، جعلت همه قرنته بهمها، فألبست لبست على الناس. أيوه، ولقد همت به، خلاص فاصلة، وهم بها لولا أن فامتنع الهم لأنه خلاص، صح ولا لا؟ لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لا تثريب عليكم اليوم، فاصل يغفر الله لكم. هذا كله بالوصل والوقف. فهذا الكتاب وصله ووقفه يعطي هذه المعاني. فكيف بقراءاته؟ فكيف بقراءاته؟ فهو متميز بقراءته ورسمه وحفظه وفهمه وتلاوته وتخصصه، ويعني
علومه شتى سبحان الله.
سبحان الله العظيم. إذن هنا يقول: وليس عليه تحديد غسل أعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه. تكلم هنا عن الإجزاء، قال لك أنه ما بصير أنك أنت تحديد الغسل دائما بثلاث، وإذا كان أقل من ثلاث فإنه لا يجزئ. يقول: لا يا ابني، هذا الكلام غير صحيح. فتجزئ الواحدة وتجزئ الثلاث. ها؟ طيب، قال: ولكنه أكثر ما يفعل. فسره. طب لماذا يتوضأ الناس دائما ثلاثا؟ لأنه أكثر ما يفعل، ولا يعني أنه أكثر ما يفعل إذن هو القدر الواجب، ولا يجزئ ما هو دونه. قال: ومن كان يعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك. إذا أحكم أتقن. خلص تجزئ. مهم الإتقان، مهم الإيه؟ إتقان. وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، ليس كل الناس في إحكام الغسل والوضوء سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه، ثم رفع طرفه إلى السماء. الطرف اللي هو تحرك العين بالنظر، الطرف هو إيه؟ طرفته العين اللي هو إيه؟ حركت، إذا تحركت بالنظر. أما الطرف فهو منتهى الشيء، فهو منتهى الشيء. فرق بين الطرف والطرف. إيه؟ طرف اللي هو حركة العين بالنظر إلى الشيء، واضح؟ أما الطرف فهو منتهى الشيء. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللي هي كلمة التوحيد. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شيء. وهذا من باب الترغيب والتأديب. لاحظوا، من باب الترغيب والتأديب للأطفال، يأتون له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم في ذهنه قدر الوضوء والعبادة التي أتى بها الشارع. قال: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بآثر الوضوء. بعض العلماء هو عبد الملك بن حبيب. بعض العلماء هو مين؟ عبد الملك، عبد الملك ابن حبيب.
إنما وردت تفسده.
نعم.
إنما وردت في الرسالة.
لا لا، ليس دائما، ليس دائما. قال: اللهم اجعلني من التوابين، أي الذين كلما أذنبوا رجعوا وتابوا. واجعلني من المتطهرين، أي من الذين يعني يطهرون من إيه؟ من ذنوبهم. ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله. طيب، لاحظ أنه ما تكلم عن النية بشكل صريح، صح؟ ما قال. لكن انظر هنا اللغة، اللغة في خطاب الإيه؟ الأطفال. اللغة في خطاب الأطفال، أنه احتسابا لله، يقصد بها وجه الله تعالى. ربما لأن النية في القلب هي أمر معقول، وربما يصعب على الكبار تصور كيف تجرى النية في القلب. فتجد هنا يقول احتسابا لله سبحانه وتعالى، وهذا إيه؟ على أساس أنه إيه؟ النية، هذا كلام اللي هو معبر به عن نية لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. هذه اللغة التربوية، اللغة التربوية. وما أحرانا أنه علماء التربية المسلمين أن يلتفتوا إلى مثل هذا في كتب التربية الإسلامية وكتب التعليم. فنحن لدينا مناهج في إدخال التربية والحاجات النفسية للطفل، هذا كله بيدخل في الحاجات النفسية والعاطفية. إنه الطفل هو كتلة من العواطف، يعني تلاقيه إنه يخاطبه بلغة عاطفية، لأن الطفل يعني في الغالب من السنة الرابعة إلى السبع سنوات هو كتلة عواطف. فهنا تزرع فيه الدين، حب الدين، حب الله، حب النعم، إنه هذا من نعمة من الله. ما تظلك تقول له والله الله بحطك في النار. إحنا بصير عندنا كل واحد بيغلط بقول له إيه؟ الله يضعك في النار. أصلاً الأطفال لا يوضعون في النار، أطفال المسلمين ليسوا في النار. من أين أتيت بهذا؟ من أين هذه التربية تأتي بها؟ ليست من دين الله في شيء. قلوها شافوا إيه؟ النار مولعة وقرب يدعو على النار مشان يخافوا. لا، ليس هكذا. يربى على الوفاء والحب لله عز وجل. هذا الطعام من الله، هذه السيارة من الله، هذا البيت من الله، حتى يقع في يعني قلب هذا الطفل محبة الله عز وجل، بعدين يدخل فيه من 7 إلى 12 اللي هي العلوم، بدايات العلوم، بدايات، وهذا الإمام يعني يتكلم معه في بدايات العلوم. هنا يتكلم معه بلغة عاطفية، ولما قال هناك قبل قليل يناجي ربه، يناجي ربه، هذا لا تجده في خليل، لا تجده في الشرع، في كتب الفقه والشرع الصغير، لأنها مجرد للفقه كتب كتبت العلماء. هذا مراعى فيه الحاجات النفسية للطفل، لأنه هو أراد أن يخاطب ليه الأطفال. ستجد أن هنا عواطف أكثر من لغة العواطف الموجودة في بعض المناهج المدرسية التي تركز احفظ كذا احفظ كذا، هو يتكلم بلغة فيها من السلاسة يعني ما فيها. قال ويجب عليه أن يعمل الوضوء احتسابا وأن يرجو الثواب والتطهير من الله سبحانه وتعالى، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب، هذا كله تربية، أنه يتأهب ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وتنظف لمناجاة ربه. يعني فسر له الوضوء هذا يا ابني، لماذا الوضوء، لماذا الوضوء يا ابني، بتغسل يديك ورجليك وهذا الفضل العظيم وتذكر الله عز وجل، لأنك ستقف يا بني لمناجاة ربك. واضح؟ هذا كله إشباع لعواطف الطفل، إشباع لعواطف الطفل لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه اللي هو إيه؟ الصلوات. قال والخضوع اللي هو الخضوع ليه؟ التذلل له بالركوع والسجود. ما معنى يبين له معنى الركوع والسجود وهو التذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى ليسبق إلى قلوبهم التذلل والخضوع. أقول لك بعدين ليه إحنا تذلل وخضوع وكذا والإنسان قادر كذا وإلى آخره، لا لا بالعكس، ويعلمه في بدايات الصغر عقائد الإسلام لتسهل عليه عندما يكون كبيرا. قال فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية. ما قالوا النية فريضة، النية عمل قلبي معقول، وهذا ربما يعني يصعب عليه، فصاغه بهذه الصياغة الجميلة التي يخاطب بها الأطفال، فما بالك وهي تؤثر في الكبار، فكيف تكون في الصغر. لذلك انظر كيف صاغ موضوع وجوب النية بلغة أدبية سهلة ميسورة على الأطفال، لأنه بقية الأركان حسية صح؟ محسوسة مشاهدة، تقول يا ابني اعمل ايه؟ طب كيف النية يا أبا؟ كيف تقول النية؟ يلا اشرح له النية بالقلب، تقول اطلع يا أبا على جوا قلبي شوف كيف أنا أنوي، ما تصلح. لكن انظر هذا الشرح المسهب الجميل لهذه النية، ونكون انتهينا من الباب، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ بباب الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.